إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن فريضة الصلاة لهي من أعظم فرائض الإسلام ومن أركانه العظام ودعائمه الجسام. هي فريضة ينبغي أن تكرر دائماً وأبداً مع مرور الأزمان والليالي والأيام، كيف لا، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام، والتي أوصى بها سائر الأنام، فقال عليه الصلاة والسلام: وذلك في ساعة الاحتضار، الصلاة 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 الصلاة. وما تحسر الكفار وهم يصطلون في النار بمثل تحسرهم على ترك الصلاة. قال سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالله الله يا عبد الله في إقامة الصلاة. وإن المسلم في سبيل إقامة الصلاة امتثالا وائتمارا بأمر الله، ينبغي عليه كذلك مع حرصه على إقامتها أن يحرص على عشر خصال، على عشر خصال، وهي متعلقة بالصلاة بعلاقة وطيدة. وهذه الخصال العشر: فعلها، تطبيقها، أداؤها، أجره وثوابه يكمن في رفعة الدرجات والحط والتكفير عن السيئات والمضاعفة للأجور والحسنات، وهي مما تزيح عنك يا عبد الله المصائب والمدلهمات. لأنه من كان مع الله في عبادته وتعبده كان الله معه. فمن هذه الخصال العشر: أولا، احرص يا أيها المصلي على أن تصلي جماعة في بيوت الله، في بيوت الله، فإن ذلك مما أمر الله به، قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. وإن الله سبحانه وتعالى جعل لصلاة الجماعة من الأجر الكثير من مضاعفة الأجور، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تضعف 25 ضعفا، أي في من يصلي في بيته، وفي رواية 27 درجة. فصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا. ومما ذكره لنا نبينا من أجور الجماعة ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له به حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا كفر الله عنه سيئة. فإذا دخل المسجد فصلى جماعة غفر الله له، غفر الله له. إذا كان هذا الأجر في حق من أدى فرضا واحدا، فما ظنك يا عبد الله بالذي يحرص على سائر الفروض فيؤديها في بيوت الله جماعة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثانيا من الخصال التي ينبغي أن يحرص عليها المصلون عند إقامتهم للصلاة وخاصة في بيوت الله، أن يحرصوا على التبكير، وذلك بأن يأتوا لها مبكرين قبل إقامتها. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي للمصلي أجر الصلاة ما دام منتظرا لها، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء في صلاة، المرء في صلاة ما انتظرها. فمدة جلوسك ومكثك وانتظارك لإقامة الصلاة تحسب لك يا عبد الله أجر الصلاة، فاحرص يا عبد الله على التبكير لها. ثالثا مما ينبغي كذلك أن يحرص عليه المصلي في صلاته مؤديا لها في جماعة مبكرا لها، أن يحرص على حضور تكبيرة الإحرام، وذلك بأن يدركها مع الإمام، بأن يدركها مع الإمام. فإن تكبيرة الإحرام وإدراكها من الخصال العظيمة التي جعل الله جل وعلا في حقها من الأجور الكثيرة. فمن تلكم الفضائل ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا أجرها، هذا فضلها في حق من حرص عليها. فلا تنشغلن يا عبد الله عن إدراك تكبيرة الإحرام بأي مشغل من المشاغل. وهكذا رابعا من خصال الصلاة والتي ينبغي أن يحرص عليها المصلي، وهي من الخصال العظيمة، أن تحرص يا عبد الله على الصف الأول، أن تحرص يا عبد الله على الصف الأول، وذلك بالتزاحم عليه والتنافس إليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي لو وضعت القرعة بين المصلين لشدة تزاحمهم وتسابقهم على الصف الأول، ولا يتأتى ذلك إلا في حق من تفطن للأجور التي جعلها الرب سبحانه وتعالى في هذا الصف. ومن تلكم الفضائل ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. والقاعدة في هذا الباب ما قاله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فاحرص يا عبد الله على التقدم للصفوف الأول، لا تتعمد، ولا تتعمد أن تكون متخلفا، أن تكون متأخرا، فإن شر صفوف الرجال ما كان في آخرها. فلا تتأخر في الصف، لا في جمعة ولا في جماعة. خامسا من الخصال العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها كل مصلي، وذلك بأن يكون مؤديا للصلاة، مؤديا لها في أحسن الوجوه، وذلك بإتقان حركاتها وهيئاتها من قيامها وركوعها وسجودها. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا رفعت فاعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ازجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. الحديث في هذا الحديث يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهيئة المصلي، يصليها بطمأنينة وعلى تؤدة وبكل إتقان. فلا يكن حالك يا عبد الله كحال من يصلي وهو يخل بصلاته بهيئته وحركاته، كحال من يصليها على خبب، يصليها على عجل دون أن يأخذ كل عضو محلة، وإنما ينقر الصلاة نقرا كنقر الغراب وكنقرة الديك، أو كحال من يخل بهيئة الصلاة حيث يقوم لها متماوتا يؤديها على بكل ثقل على تثاقل وعلى تقاعس وتكاسل، لربما في هيئة صلاته يتماوت كأنه يرمي نفسه رميا في الصلاة. وما هذه من صفات المؤمنين، بل إن ذلك من خصال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فاحرص يا عبد الله في تأدية الصلاة بأن تؤديها بهيئاتها وحركاتها بكل إتقان، تأتيها بجد واجتهاد وبفرح وسرور. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة بهجته راحته أنسه، إنما جعلها في صلاته، وهكذا فليكن. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، ففيما مضى علمنا عباد الله شيئا من خصال الصلاة والتي ينبغي على أهل الإسلام العناية بها عند تأديتهم لصلاتهم. فكان مما ذكر في حرصك على إقامة الصلاة أن تؤديها جماعة، وأن تهتم بالتبكير إليها، وأن تدرك تكبيرة الإحرام، وأن تحرص على الصف الأول، وهكذا أن تعتني بإتقانها في هيئاتها. سادسا، من الخصال العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المصلون عند إقامتهم للصلاة، فكما أنهم كما مر يعتنون بظاهرهم بتأدية حركات الصلاة على أحسن الوجوه، كذلك عليهم أن يعتنوا بباطنهم، وذلك بالعناية بقلوبهم. فيصلي المصلي بكل خشوع وبكل خنوع، مع تفكر وتدبر وتأمل. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن المصلي إنما يخرج من صلاته بالأجر على ما كان له من خشوع وفكر واستحضار وتأمل. على قدر خشوعك يأتيك الأجر يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: نصفها. فاحرص يا عبد الله على استحضار الخشوع، فإن الأجر إنما مناط بها. سابعا، ومن الخصال التي ينبغي أن يحرص عليها المصلي الحرص على أداء السنن الرواتب من السنن القبلية والبعدية للصلاة المفروضة، فإنها من السنن التي واظب عليها نبينا وحرص عليها صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. فهذه سنن الرواتب يا أيها المصلي احرص عليها، والأمر فيها ما قاله عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. في كل ركعة، في كل سجدة ينالك هذا الأجر العظيم، فاحرص، احرص يا عبد الله كل الحرص على أداء السنن الرواتب. ثامنا، ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون وهم قد أدوا صلاة الفريضة، أن يحرصوا على الأوراد والأذكار التي شرعت لنا في تأديتها بعد صلاتنا. فمن ذلك ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة، أي بعد فراغك من الصلاة الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، عمل يسير وأجره عظيم وفضله كبير كثير، ولا يحرمه إلا كل محروم. احرص يا عبد الله على هذا الذكر: 33 تسبيحا تحميدا تكبيرا، ثم اختمها بهذه الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي كفيلة بأن تمحو عنك الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. تاسعا، ومما ينبغي أن تحرص عليه أيها المصلي في صلاتك أن تؤديها كما أداها نبيك عليه الصلاة والسلام. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت إذا أقمت الصلاة احرص على أن تكون صلاتك ملتمسة مأخوذة من هديه ومن سمته، وذلك بأن تتأسى بنبيك في قراءته وفي حركاته وسكناته وفي أذكاره وأوراده. فإنه من أتى السنة في شيء من أفعاله فإن الله جل وعلا يضاعف له الأجر بما لا يخطر على بال. عاشرا وأخيرا يا أيها المصلي، إن من الخصال العظيمة التي ينبغي أن تحرص عليها، وهو كما أنك ألزمت نفسك بتأدية الصلاة، إلزم غيرك بأن يؤديها. وخاصة وهم من هم تحت يدك من أهلك ورعيتك. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكما أنك مأمور بتأديتها، فإنك مأمور بأن توصي غيرك بها. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى، من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به. فكما أنك تدل غيرك عن الصلاة من أهلك وزوجك وأولادك وعيالك، وقس سائر الناس من موظفيك وأتباعك ومن يشتغلون تحت يدك، متى ما ألزمتهم بالصلاة فصلاتهم تعود إليهم ولك الأجر على الدلالة على الخير. عباد الله، هذه هي الخصال العشر التي ينبغي علينا ونحن في إقامتنا للصلاة أن نحرص عليها وأن نؤديها لما في فعلها وتطبيقها من الأجر العظيم من نيل خير الدنيا والآخرة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.